بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 88 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
مراتب الشاكرين.
تكلمنا بالأمس عن معنى الشكر وعن أنواع الشكر، واليوم نتكلم عن مراتب الشاكرين. فهناك الشكر درجات، كما أن التقوى درجات، كما أن التوبة درجات، كما أن الزهد درجات. ولا شك أن الناس تختلف مراتبهم في هذه الأعمال، فهناك شكر للعامة، وهناك شكر للخاصة، وهناك شكر لخاصة الخاصة. والمطلوب من الإنسان أن يتمكن في الدرجة الأولى، وأن يرتقي إلى الدرجة الثانية إن استطاع، وأن يعظم الدرجة الثالثة، وأن يسعى أن يلتحق بأهلها على قدر استطاعته. لكن مهم أن يبدأ الإنسان بهذه المراتب، وأن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة.
الناس في تحققهم بالشكر على مراتب متفاوتة.
نعم.
فالعوام يشكرون الله على النعم فقط، والخواص يشكرون الله على النعم والنقم.
سبحان الله. نحن أيها الإخوة، المرتبة الأولى أن نشكر الله على النعم فقط. أما يعني لو جاءت مصائب لا نشكر الله عليها، وإنما نصبر، وهذا يعني حال العامة، وهذا حالنا. إذا جاءت الصحة الحمد لله، أنا الآن أعيش في صحة، لو مرضت أقول الحمد لله صبرا. إذن إما أن أقول الحمد لله شكرا، وإما أن أقولها صبرا. لكن عندما يرتقي الإنسان في مقام الفهم عن الله، وتصفو مرآة قلبه، وينظر إلى الأشياء ببصيرة نافذة من نور الله تعالى، فإنه ينظر إلى البلاء والنقم فيرى فيها وجوها من النعم لا يعلم قدرها إلا الله، فعندها يشكر الله على ما في البلاء من النعم كما يشكر الله على العطاء. وهذه درجة دقيقة عظيمة ارتقى إليها كثير من الصالحين، فصار يعني صار رضاهم في مواقع القدر، وصاروا يشكرون الله عز وجل في الأحوال كلها، ويشعرون نعمة الله عز وجل تحفهم في كل جانب، كما قال ابن عطاء الله: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره. فأنت إذا وقع القدر وكان معه اللطف، وجود اللطف مع القدر نوع من أنواع النعم. فالأولياء كانوا يرون مظاهر اللطف، وكانوا يرون وجوه النعم في البلاء، لذلك كانوا يشكرون الله في البلاء كما يشكرونه في العطاء.
والخواص يشكرون الله على النعم والنقم، ويشهدون فضله وإنعامه عليهم في جميع أحوالهم.
سبحان الله. يعني يرون الله منعما في أحوالهم كلها، لذلك يعيشون في محاسبة للنفس على ترك الشكر دائما. طيب، أليس في حياتهم مصائب؟ أليس في حياتهم بلايا؟ نعم موجودة، لكن شغلتهم وجوه النعم عن التفكير في البلاء الذي حصل. يعني هم يعيشون الآن بلاء مثل الناس، لكن الفرق بينهم وبين الناس أن الناس وقفوا فقط عند مظهر البلاء، فصاروا يعيشون في ألم دائم ويدعون أنفسهم للصبر على ذلك، بينما أولئك الأولياء نظروا إلى البلاء من وجوه متعددة، فرأوا في البلاء وجوها من النعم، فاشتغلوا بهذه الوجوه عن البلاء الواقع الحاصل، لذلك عاشوا في سعادة مع الله، في محبة لله، في حياء من الله، في شكر لله، في تعظيم لله تبارك وتعالى، وهم يعيشون الواقع نفسه الذي يعيشه الناس.
وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تصيبه نقمة فيقابلها بالحمد واللسان والرضا بالجنان دون أن يسمح للشيطان أن يقذف في قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى.
ونحن اليوم ما أحوجنا أن نؤدب أنفسنا بهذا الأدب، كلما جاء بلاء دعك من الخلق، لا تقل والله أخي إنه صار معنا كذا من كذا، هذا قال وهذا فعل وهذا كذا، لا، اجعل صلتك بالله تبارك وتعالى وتعامل مع الله عز وجل، ولا تتعامل في أمورك كلها إلا مع الله تبارك وتعالى. لذلك إذا تعاملت مع الله رأيت الله منعما في كل شيء، وعندها يتحرك قلبك بالمحبة له والشكر له والحياء منه، واشتغلت بصلتك مع الله عن كل ما يعانيه الناس من مشكلات وآلام.
ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟
الله الله.
فيقولون: حمدك واسترجع.
قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال هذه الكلمة لا على أنه ذكر منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ومذكور في القرآن الكريم فقط، بل لأنه حقيقة إيمانية يتذوقها الإنسان في حياته كلها. إنا لله، يعني أنا ملك لله عز وجل، يفعل الله في ملكه ما يشاء، وإنا إليه راجعون، الله تبارك وتعالى نحن سنرجع إليه، يثيبنا، يحاسبنا، يدخلنا جنة أو نارا بحسب أعمالنا. لذلك أنا يجب علي أن أنشغل عن مصيبتي بهذه الحقيقة التي تلزمني أدبا وحياء مع الله عز وجل.
فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
طيب، أنا الآن إخوتي الأكارم سمعت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا الآن أرى صورتين: صورة يموت فيها ولدي، وصورة أصل من خلال هذه المصيبة في الدنيا إلى بيت يسمى بيت الحمد يوم القيامة. طيب، أنا الآن عندما يقع بي المصاب ماذا أفعل؟ هل أنظر إلى وجه البلاء فقط أم إلى وجه العطاء في البلاء؟ أنا الآن أمام امتحان. بعض الناس فقط ينظر إلى الفقد، إلى الحرمان، إلى البلاء الذي يحصل. طيب، غاب عنك الثواب، غاب عنك الأجر، غاب عنك الخلف، غاب عنك العوض. نعم، من نزلت به مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، أبدله الله خيرا منها وكذا. طيب، إذن أنا أمام وجوه من النعم، فبعض الناس أيها الإخوة رأى الثواب والأجر فاستصغر البلاء، وبعضهم تعلق قلبه في الجزاء والأجر فصار يطلب البلاء ليصل إلى ذاك الأجر. هذا نقل عن بعض الأولياء، لكن نحن نقول: اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، نسألك الرضا والجنة والثواب والأجر بفضلك وكرمك من غير بلاء ولا امتحان.
وقال صلى الله عليه فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء.
يا سلام، يحمدون الله في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في البلاء والعافية، في المنشط والمكره، في أحوالنا كلها نحمد الله عز وجل. لذلك يا أخواننا، أنت الآن أسمعك الله هذه المعاني وذوقك هذه الحقائق ونبهك على هذه الآداب. إياك أن تنساق مع إنسان جاهل يتكلم في البلاء عن الله عز وجل بلا أدب. إياك أن تنساق مع إنسان يتكلم في البلاء بكلام لا يليق بعبد مع الله تبارك وتعالى، بل التزم ما نبهنا عليه العلماء والأولياء، ما أدبنا به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد نفسك أن تكون من هؤلاء الذين يحمدون الله في السراء والضراء. لا تجلس يا أخي إلى الناس تشكو لهم أمورك المالية والخدمية والاجتماعية وغير ذلك، وإنما اجلس بين يدي الله، احمده على نعمه واشكره على آلائه، وأعلن بين يديه عظيم فضله عليك وشدة تقصيرك معه. إذا جلست فتكلم عن هذا. هذه أحاديثنا بين يدي الله عز وجل. أما أن نقضي الأوقات الطويلة ونحن نتكلم عن هموم وغموم وآلام ومزعجات وقضايا أصبنا بها في حياتنا الخاصة وحياتنا العامة، النتيجة ما هي؟ سخط على الله وضجر من حياتنا وشدة آلام ومزيد من الهموم، نعم، وتعب في ظاهرنا وباطننا دون فائدة، دون فائدة. يعني نحن اليوم عندما نجلس مع بعضنا ونتكلم كلاما طويلا، ما هي النتيجة؟ هذا الذي شكوت إليه وضعك الصحي ووضعك المالي ووضعك الاجتماعي، شو قدم لك؟ ولا شيء. لكنك لو رفعت هذه الشكوى بأدب العبودية إلى الله عز وجل، تيقن أنه يأتيك الفرج ويأتيك العون ويأتيك الصبر ويأتيك الرضا ويأتيك من الله ما لا يخطر لك على بال. لذلك أخي، ارقى بهمتك لتقف على باب الله عز وجل في أمورك كلها. وكلما سألك الخلق عن حالك فقل: الحمد لله على عظيم آلائه وفضله وإحسانه. لا تقل: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذه الكلمة صادقة، لكن يقولها كثير من الناس ويتنفس من خلال ألفاظ هذه الكلمة معاني الاعتراض والشكوى على الله، بينما نحن نريد أن نحمد الله عز وجل على نعمه وآلائه وجوده وإحسانه في أمورنا كلها، لأننا نعلم يقينا أن الله عز وجل يحفنا بنعم لا تعد ولا تحصى.
وشكر خواص الخواص.
إذن ذكرنا شكر العوام، شكر الخواص، وهلا شكر خواص الخواص.
شكر خواص الخواص غيبتهم في المنعم عن رؤية النعم والنقم.
سبحان الله.
وفي هذا المعنى قال الشبلي رحمه الله تعالى: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة.
أن ترى المنعم الله عز وجل ولا ترى النعمة. يعني النعمة الآن كل ما لك شايفها أنت، أنت إيش؟ قلبك مع الله، إحساسك وشعورك مع الله، أنت قد غبت في إقبالك على الله عز وجل عن أن تعيش مع النعمة مهما كانت عظيمة. إذاك ماذا قلنا قبل قليل؟ نعظم أهل هذه المرتبة ونسعى إلى أن نكون منهم، وإن كان هذا الأمر صعبا علينا بحسب أسبابنا، لكنه يسير على من يسره الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
فضله،
فضل الشكر. نعم،
الشكر من أعلى المقامات لأنه يشمل القلب واللسان والجوارح.
والحقيقة أن الشكر من أعظم حقوق الله تبارك وتعالى علينا، ومن أسس عبوديتنا لله أن نكون شكارين لله عز وجل في أحوالنا كلها، أن تنطق ألسنتنا في أقوالنا وأحوالنا أن تنطق بمعاني الشكر والمحبة والتعظيم والحياء من الله عز وجل، لأن الشكر فيه حب، لأن الشكر فيه تعظيم، لأن الشكر فيه حياء، لذلك تنطق هذه الألسنة كلها بعبوديتنا لله تبارك وتعالى.
ولأنه يتضمن الصبر والرضا والحمد وكثيرا من العبادات البدنية والقلبية، ولهذا أمر الله تعالى به ونهى عن ضده، وهو الكفر والجحود.
طبعا الكفر المراد به كفران النعمة، كفران النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله.
ونهى عن ضده وهو الكفر والجحود فقال واشكروا لي ولا تكفرون.
نعم.
والشكر من أعظم صفات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى في وصف خليله سيدنا إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين
شاكرا لأنعمه. يا سلام، شاكرا لأنعمه. وانظروا أيها الإخوة إلى هذه الكلمة عندما يقولها رب العالمين عن عبده وخليله سيدنا إبراهيم شاكرا لأنعمه. إبراهيم كان شاكرا لأنعم الله بشهادة الله.
وقال تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا.
ما شاء الله.
أما حبيب الله
يعني
ورسوله،
يعني كان عبدا شكورا مع أنه إيش أوذي من قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع كل تلك المحن التي مر بها ماذا يقول الله عز وجل؟ إنه كان عبدا شكورا.
أما حبيب الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يجهد نفسه في العبادة وإحياء الليالي والقيام بين يدي ربه خاشعا متبتلا متحققا بمقام الشكر. ولهذا لما سئل عن سبب قيامه وإجهاد نفسه حتى تورمت قدماه قال أفلا أكون عبدا شكورا.
سبحان الله إخوانا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يجوع ويصبر، وكان قد امتحن في نفسه وولده ووطنه وماله، وقد جاءه الأذى من جوانب كثيرة، وعاش ظروفا صعبة، كان يعني يربط الحجرين على بطنه من الجوع، مع كل هذا يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب أين النعم التي تذوقها في حياته حتى يقول هذا الكلام؟ طبعا إخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى عرض عليه الدنيا فزهد بها اختيارا، ثم عطاه ربنا عز وجل من أنواع النعم العظيمة الحقيقية الكبيرة النفيسة الشريفة ما لا يعلم قدره إلا الله، يعني بدءا من مقام النبوة والرسالة ومقام العبودية لله تبارك وتعالى الذي كان تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام، تشرف بالنبوة وتشرف بالرسالة وتشرف بأن يشهد له ربنا عز وجل أنه عبده، فأوحى إلى عبده سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. انظروا أخواننا إلى هذا المقام كيف يثبته ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذوق كل هذه النعم العظيمة ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
وقد ظن السائل أن سبب العبادة هو طلب المغفرة وقد غفر الله تعالى له صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا حال أيها الإخوة أمثالنا، يعني بل هذا هو الظاهر من الأحوال التي عند البشر. يعني أنت الآن تجهد نفسك في العبادة وتحمل نفسك هذا المستوى من العبادة، تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، يحيي ليله في القيام. طيب لماذا كل هذه الكثرة في العبادة؟ طبعا هذا في النافلة وليس في الفريضة، والنافلة مبناها على السهولة والتيسير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مقام أعلى وأعلى وأعلى، فقال في أدب العبودية مع الله: أفلا أكون عبدا شكورا.
ولكن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم رفع همة السائل إلى مقام الشكر الذي هو أعلى مقامات العبودية.
يعني ربما كان طاوية من الجوع ويقوم الليل ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وربما كان في شدة من الحياة، بيته ضيق وطعامه قليل والدنيا بين يديه غير موجودة، طبعا تركها اختيارا، نعم، ومع ذلك يقوم في الليل ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير من تحقق بالشكر، كذلك كان يدعو أصحابه رضي الله عنهم وسائر المؤمنين إلى التحقق بهذا المقام العظيم والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء عقب كل صلاة، أن يمن الله عليهم بالإعانة على الذكر والشكر.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله عجيب، بعد كل صلاة نقول هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا؟ لأن هذا هو الأهم في حياتنا، لأن هذه الوظيفة التي خلقنا لأجلها.
فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولعلو مقام الشكر ورفعة منزلته كان مرتقاه صعبا، والتحقق به يحتاج إلى مجاهدات وسلوك مع الصدق والصبر والاستقامة.
يعني أن أتكلم بلساني أنا في الشكر هذا سهل، وأن أنطق بلساني بالحمد هذا سهل، لكن أن أتحقق بالشكر في أحوالي كلها، والله هذه تحتاج إلى مجاهدة عقلية وعلمية وقلبية وشعورية وخلقية وسلوكية.
ولهذا كان الشاكرون نادرين، لأن الكرام قليل، وقد وصفهم الله بالقلة حين قال: وقليل من عبادي الشكور، كما وصف معظم الناس بعدم الشكر بالرغم من نعم الله عليهم وسعة فضله وجوده. قال تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولهذا فإن الله تعالى كثيرا ما يذكر الناس في القرآن الكريم بنعمه الكبرى ومننه العظمى، وكثيرا ما يدعو إلى التفكر في الكون كي ندرك ما أحاطنا به من جلائل النعم وبدائع الإحسان مما يعجز الإنسان عن تعداده والإحاطة به، كل ذلك كي نشكره تعالى حق الشكر. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقد وصف الله تعالى الإنسان العاقل الذي يتمتع بالنضوج الفكري والكمال الإنساني ويبلغ سن 40 بأنه يرى نعم الله المحيطة به ويشهد فضل الله عليه، فيلجأ إلى الله تعالى ضارعا أن يوفقه للشكر. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الذي يتنعم برزق الله ويشكره بمنزلة الذي يعاني العبادات ويصبر على مشقتها، فقال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ثم إن الشكر هو خير وسيلة لبقاء النعمة واستمرارها، وقد قيل: عقال النعمة الشكر. وقال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمه: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها.
سبحان الله.
كما أن عدم الشكر ومقابلة النعم بالكفر والجحود يورث غضب الله تعالى وعقابه وسلب نعمته، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد وعد الله تعالى المؤمنين أن يزيد نعمه عليهم إذا هم قابلوها بالشكر، فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. والحقيقة أن الشاكر يجلب الخير لنفسه حين يشكر الله تعالى.
يعني الإنسان منا مبتلى، إذا شكر الله على هذا البلاء فقد أتى بمفاتيح الفرج لنفسه قبل أن تكون لغيره. لذلك أنت بالشكر تقوم بحق الله عز وجل، وكذلك أنت الآن تأتي لنفسك بخير الدنيا والآخرة. فعندما تشكر فأنت المنتفع، وعندما يكفر بعض الناس بالنعم فلا شك أنهم يوقعون أنفسهم بأنواع من البلاء أخطر بكثير من أي بلاء وقعوا به في حياتهم.
إذ يغنم بشكره مزيد نعم الله تعالى عليه واستمرار فضله وعظيم حبه وجميل ثنائه. قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وبعد أن تحقق السادة الصوفية بالشكر وعرفوا جليل مقامه وكبير فضله، دعوا الناس إليه ورغبوا كل من يكرمه الله تعالى بنعمة دنيوية أو أخروية أن لا ينشغل بها، بل أن يسلك طريق الشكر كي يفوز بمزيد النعم ودوام التوفيق. قال أبو حمزة البغدادي رحمه الله تعالى: إذا فتح الله عليك طريقا من طرق الخير فالزمه، وإياك أن تنظر إليه وتفتخر به، ولكن اشتغل بشكر من وفقك لذلك، فإن نظرك إليه يسقطك عن مقامك.
سبحان الله.
واشتغالك بالشكر يوجب لك منه المزيد، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم.
إذا أكرمك الله بباب من العلم، من العبادة، من الذكر، من القرآن، من الأحوال الصالحة، فإياك أن تنظر إلى عملك ولكن عظم نعمة الله عليك واشتغل بشكرها، وإياك أن تنظر إلى النعمة فتزهو بها، إياك أن تزهو وتتكبر بنعمة الله عز وجل. فالإنسان المتكبر بنعم الله يعرض نفسه لزوال هذه النعم ووقوعه بسخط الله تبارك وتعالى.
ولذا طرق السادة الصوفية باب شكر الله تعالى على جميع أحوالهم وحمدوا الله تعالى في سائر شؤونهم،
وطبعا لأنهم رأوا الله منعما في كل أحوالهم، ورأوا عطايا ربنا تبارك وتعالى تحفهم من كل جانب، حتى إذا فقدوا صورة بعض النعم فإنهم ينظرون إلى بقية النعم وينظرون إلى حقيقة هذا البلاء ليروا فيه نوعا عظيما من أنواع العطاء.
وشهدوه الفاعل المطلق والمنعم المتفضل والبر الرحيم والشكور الكريم، فوقعوا على أعتابه متذللين ولجنابه طالبين، في قلوبهم نور المعرفة وفي ألسنتهم آيات الحمد والثناء، وفي أعمالهم أحكام الشريعة الغراء، مقتفين بذلك أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم في نهجهم القويم وطريقهم المستقيم. بنهاية بحث الشكر نكون قد أتممنا الباب الثالث المتعلق بطريق الوصول إلى الله تعالى، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هذه المقامات التي أوردناها في كتابنا هذا ليست كل مقامات السير، إذ الحقيقة أن هناك مقامات كثيرة، فقد ذكر شيخنا محمد الهاشمي رحمه الله تعالى تفاصيلها فقال: ومنهم من جعلها 100 وسماها منازل السائرين إلى الله تعالى. وقد ألف شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 481 في ذلك رسالة ذكر فيها 100 منزلة، وأجاد في تقسيمها وإيضاحها، وأفاد الراغبين في الوقوف عليها، وسماها منازل السائرين إلى الحق عز شأنه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.